إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فما بعد، أيها المسلمون، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وهو عالم بكل ما يصلح له وما لا يصلح له، ما يضره وما ينفعه، وأنزل الحق تبارك وتعالى الشرائع كلها لحفظ مصالح الناس في دنياهم ولسعادتهم في أخراهم، وهدفت هذه الشرائع السماوية إلى حفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. إن دين الإسلام هو خاتم هذه الشرائع السماوية وأعظمها، ففاق جميع ما سبقه من شرائع وبلغ الذروة في كل تشريعاته، وأكد الإسلام على حفظ الضرورات الخمس، وحرص كل الحرص على صحة الإنسان وحمايته من كل ما يضر جسده ويفسد روحه. لقد بينت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ما يحل وما يحرم من الأطعمة والأشربة، وأكد الحق جل وعلا في كتابه العزيز حقيقة أزلية خالدة إلى يوم الدين، مؤداها أن كل طيب حلال وأن كل خبيث حرام. كل طيب حلال وكل خبيث حرام. قال المولى تبارك وتعالى في الطيبات: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال جل بالقائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال جل وعلا آمرا جميع البشر بأكل الطيب الحلال من الأطعمة ومنفرا إياهم من خلاف ذلك، فقال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جل وعلا محذرا المؤمنين من الخبائث ومنفرا أصحاب الطبع السليم منها: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وجمع الله سبحانه وتعالى الأمرين معا، الترغيب في الطيبات والتنفير من المحرمات، في جزء من آية واحدة، فبين سبحانه وتعالى بذلك جانبا من جوانب إعجاز القرآن الكريم التي لا تعد ولا تحصى، حين قال سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بهذه الكلمات الست المعجزات وضع الحق سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء قانونا ثابتا وميزانا دقيقا يمكنهم من أن يزنوا كل المستجدات التي تحدث بعد زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى قيام الساعة، ليعرفوا طيبها من خبيثها ونافعها من ضارها، فيقبل على الطيبات ويبتعد عن الخبائث والمحرمات. فأكد بكل وضوح وجلاء أن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان. أيها المسلمون، لقد تحدثنا سابقا عن تحريم الإسلام للخنزير، وبينا بعض الأضرار الناجمة عن تناول لحمه والأمراض التي يحتضنها وتنقل إلى البشر منه، وهذا ما أكده مربوه وآكلوه. ومن ذلك ما يعرف بإنفلونزا الخنازير التي يتحدث الناس عنه ويخافون من انتشاره. ونزيد هذا الموضوع بيانا فنقول، وبالله التوفيق، إن من حفظ الله تعالى لعباده المؤمنين وتثبيت لإيمانهم وزيادة يقينهم أنه سبحانه وتعالى يريهم من آيات عظمته وقدرته ويظهر لهم من إعجاز كتابه المنزل عليهم ما يربط على قلوبهم ويدفع الشبه عنهم، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الذين اهتدوا وآمنوا يزيدهم الله عز وجل هداية وتوفيقا. وإن تحريم الخنزير في القرآن من أبين البراهين وأقوى الأدلة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى عالمية الإسلام، وعلى التحدي به لأقوى الأديان والأفكار إلى آخر الزمان. وليس هذا الكلام من باب المبالغة أو لأننا ندين بالإسلام، كلا، بل كل منصف عاقل ولو لم يدن بالإسلام لا يملك إلا أن يقول ذلك حين يعلم مكانة الخنزير عند العرب مع علمه بآيات تحريمه. لقد جاء تحريم الخنزير نصا في القرآن: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وكرر هذا التشديد فيه في سور المائدة والأنعام والنحل. ومعلوم أن تحريمه لما نزل لم تفتح بلاد الروم ولا العجم الذين كانوا يربون الخنزير، وليس في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم عرف الخنزير أو رآه، اللهم إلا إذا حصل ذلك في صغره عندما سافر مع عمه إلى الشام. وأمة العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون الخنزير استقدارا له، أو هو مما بقي تحريمه فيهم من دين الخليل عليه السلام، لأن الحنفاء فيهم كانوا يحرمونه اتباعا لإبراهيم عليه السلام. ولم يكن في شعر العرب ولا نثرهم ولا تاريخهم ذكر له كما ذكر غيره من بهيمة الأنعام، إلا أن نصارى العرب ومنهم تغلب كانوا يأكلونه، وكانت العرب تعيرهم بذلك كما هجا جرير الأخطب بأنه يشم قفا الخنزير. وأمة العرب كانوا يأكلون السباع إن وقعت في أيديهم واحتاجوا إليها، ويركبون الحمر الأهلية ويأكلونها أيضا إن احتاجوا إليها، بدليل أن تحريم الحمير كان في خيبر. ومع كل ذلك لا يأتي في القرآن نص واحد على تحريم الحمر ولا كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير التي حرمت في السنة، مع انتشار الحمر والحمير في العرب وصيده لبعض السباع والطير. ويأتي تحريم الخنزير وهم لا يرونه ولا يستخدمونه، بل أكثرهم لا يسمعون به ولا يعرفونه. أليس هذا غريبا؟ لكن الغرابة تزول عندما نعلم، وهذا يدل على عالمية الإسلام ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الغرابة تزول عندما نعلم أن الخنزير الآن هو الطعام الأكثر لأهل الأرض عدا المسلمين واليهود المتدينين، وهم لا يزيدون على خمس الناس، فأربعة أخماس البشر يأكلون الخنزير. أليس من أبين علامات النبوة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا يتكرر فيه أربع مرات تحريم حيوان لا يأكله العرب وأكثرهم لا يعرفونه، ولا يأتي تحريم غير من الحيوانات التي يعرفونها إلا في السنة النبوية، ثم يتبين بعد 14 قرنا أن الخنازير تجارة الخنازير لا يكاد يضاهيها ويساويها تجارة أخرى من سائر أنواع الحيوان. إنها علامة بينة من علامة النبوة، وإنها لمن أكبر الأدلة على عالمية الإسلام، وأن الناس مخاطبون به في كل زمان ومكان إلى آخر الزمان، كما أنها آية عظيمة على أن القرآن ذكر للعالمين، وأن الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للناس أجمعين. ففي القرآن تحريم ما يضرهم، وهو كما قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي آية أخرى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أيها المسلمون، إن عالمية الإسلام التي تجاوزت حدود مكة وجزيرة العرب لا تصل إلى أكلة الخنزير في كل مكان بالتحريم والبيان والإرشاد، أو لحم خنزير فإنه رجس، وتتخطى به حدود زمن الرسالة أو الفتوح أو عز المسلمين، لتظهر حقيقة ذلك في زمن كان فيه أهل الخنزير وأكلته أقوى الأمم وأغناها، وكان المصرون على تحريمه من المسلمين أضعف الأمم وأفقرها. فهل هذا إلا تثبيت من الله تعالى للمؤمنين ليعلموا أن دين الله تعالى حق فيستمسك به ويزداد إيمانا مع إيمانهم؟ فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لقد كان في آيات تحريم الخنزير تحديا واضحا لأرباب الحضارة المعاصرة التي حلقت مركباتها في السماء وبلغت غواصاتها قعر المحيطات، واكتشفوا بأبحاثهم كثيرا من الأمراض الفتاكة في الخنازير، وهم من أحرص الشعوب على صحة أبدانهم وقوتها والعناية بها، ومع ذلك يأكلون ما يفتك بهم ويهلكهم بعلم وأسرار. وبيان وجه هذا التحدي أن تجارة الخنزير من أعظم التجارات الرابحة لسرعة نموه ولتغذيه على كل شيء ولاكتنازه باللحم والشحم ولاستخدام جميع أجزائه، فلا يرمى منه شيء حتى دمه الخبيث، إضافة إلى أن أنثاه تضع 7 إلى 20 في الحمل الواحد، ولا يوجد في بهيمة الأنعام مثل ذلك، مما أغرى أصحاب الحضارة المعاصرة، وهي حضارة مادية أغراهم بتربية الخنازير وأكلها مع علمهم بأضرارها وكثرة أمراضها. وإن فعلهم هذا يعتبر تحديا صارخا وواضحا لشريعة الله تعالى المنزلة التي حرمت الخنزير على لسان رسل الله أجمعين. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية بأن تحريم الخنزير هو من شريعة موسى وشريعة عيسى، وأن تغيير ذلك حصل من بعد. ومن أجل ذلك، من أجل هذه المخالفة وهذا التحدي، تتتابع السنن الإلهية على الناس لتريهم آيات الله في آفاقه وفي أنفسهم، ولتعلمهم أن الفساد الظاهر في البر والبحر والجو والمطعوم والمشروب هو بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فلوانزا الخنازير الذي أعلن النفير العام لمواجهته، ورفعت الأصوات للتحذير من إمكانية تحوله أو تحول وباء عالمي يقضي على ثلث سكان العالم، ما ذلك إلا جزء مما كسبت أيدي الناس. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر أنفسنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المسلمون من نظر في القرآن العظيم فإنه يجد أن الله تعالى لم يحرم مشروبا غير الخمر ولا حيوانا باسمه إلا الخنزير ومن نظر في الحضارة المعاصرة التي حادت عن شريعة الله وجد أن أفراد هذه الحضارة المادية قد ولعوا بالخمر وفتنوا به فتنة شديدة وتجارة الخمر من أعظم التجارات الرابحة في الأرض وفي الغرب بوجه أخص كما يجد أن الخنزير أكثر الحيوانات أكلا وتجارة واستخداما إن هذه الحضارة تميزت برعاية الخنازير والعناية بها وأكلها وتسويقها وإدخال أجزاء الخنزير في أكثر الصناعات الغذائية والدوائية فكان الانتكاس الفطري العظيم بانعكاس أخلاق الخنزير على كثير من أفراد تلك الحضارة حتى صاروا بشرا يحملون أخلاق الخنازير وطباعها وفي دراسة لأخلاق الخنازير منشورة في دائرة المعارف البريطانية تبين أن الخنازير تختلف عن غيرها من ذوات الأظلاف من الحيوانات من حيث إن ذكرها لا يغار على أنثاه لو نزل عليها غيره ولا يدافع عنها ولا عن صغاره لو تعرضوا للاعتداء بل يفارقهم بهدوء ولا يحمي مسكنه أو مرعاه لو احتله غيره بل يتركه له ولذا اتصف الخنزير بالحقارة وعدم الغيرة وشتم الإنسان بوصفه خنزيرا هو أعظم شتم عند كل الأمم حتى عند من يربيه ويأكله ومن خساسة الخنزير أنه لا يكتفي بالأنثى بل ينجو الذكر على الذكر وجاء عن التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله قال ليس من الدواب ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا الخنزير وفي بعض الدراسات أن الجنس الجماعي لا يمارسه من الحيوان إلا الخنازير وعليه فإن الثقافة التي تدعو إلى إباحة الزنا واللواط والسحاق وممارسة الجنس الجماعي وسائر أنواع الشذوذ هي ثقافة خنزيرية لأن كل هذه الأفعال القبيحة هي من طبائع الخنزير وأخلاقه وإن فقدان الغيرة على الحرمات وخيانة الأوطان وممالأة الأعداء هي أيضا من الثقافة الخنزيرية ذلك أن الخنزير لا يحمي مرعاه ومسكنه كما لا يحمي أنثاه وصغاره والذين خانوا أوطانهم وسلموها للمحتلين وتآمروا على شعوبهم ولم يغضبوا للحرمات التي انتهكت ولا للكرامة التي أهينت ولم يأبهوا بنساء المسلمين وأطفالهم هم مكتسبون لثقافة الخنزير وطباعه والذين يدعون إلى الفساد وتحطيم القيود الدينية والأخلاقية ويروجون للانحلال باسم الانفتاح والحرية ويريدون نشر الجنس على أوسع نطاق ويقننون لذلك ويلزمون الناس به ويحاربون الطهر والعفاف ويصمونه بالرجعية والتخلف كل أولئك رضعوا من ألبان هذه الثقافة الخنزيرية فهل يرضى عاقل أن يطبع بطباع الخنازير وأن تفرض عليه أخلاقه لا يرضى بذلك عقلاء الناس فكيف بمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وأخيرا ينبغي أن نعلم أن نشر أخلاق الخنزير وطباعه في الناس أشد غلظة وأشد تحريما من لحمه وشحمه ولقد حدث هذا من قبل فعوقب به الذين حادوا الله ورسوله وصارت أفئدتهم أفئدة الخنازير وقلوبها قال جل من قائل قل هل شر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكان وأضل عن سواء السبيل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.